أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية، يعني يجب التقليد في العملية المحضة، كلها المحضة الذي لا يتعلق به إلا العمل الخالص، الظنية والقطعية ما دامت عملية التقليد فيها واجب لغير المجتهد. وقالت البغدادية: لا يجوز مطلقا، مطلقة يعني في الاجتهادية والقطعية، لا يجوز مطلقة. الإطلاق هو عائد على، يعني يفسر بكلام أبي علي الذين قالوا بجواز في الاجتهادية دون القطعية. فقالت البغدادية: لا يجوز لا في قطعية ولا في ظنية، لا في اجتهادية ولا قطعية. البغدادية هم معتزلة بغداد، هم ميالين إلى زيدية، سموهم شيعة المعتزلة. بل يجب على المفتي تبيين الوجه فيما يفتي به، يعني ذيه كأنه جواب على إيراد قوله بل يجب على المفتي، كأنه بيقول قائل كيف يسبر الإنسان الذي ما هو عالم وهو محرم عليه التقليد. قالوا يسأل المفتي، والمفتي يجوب له بالأدلة يشرحها. قالوا: لأن الخطأ من المجتهد جائز الوقوع، وعلى تقدير وقوعه يجب اتباعه. صرهم كيف بنوا على مبنى، وإحنا إذا واحد ذكي يبصر مبنى من الطرف. الذين جوزوا التقليد قالوا جوزوا في الظنيات، قالوا: لأن كل مجتهد مصيب، فالمقلد بيقلد بصواب ما هو مخطئ، لأن كل مجتهد مصيب في الظنيات، كل مجتهد في الظنيات مصيب. ولما كان الأصول ما كل مجتهد مصيب عندهم عبرهم والتقليد، فإذا دريتوا بالمبنى اختل كلام أصحابنا، لأن أصحابنا يقولون بأنها بوحدة الحق، ما بيقولون ما لم يقولوا بتصويب كل المجتهدين. إذن بتختل هذا المباني، أنا قد شرحتها أمس بس أغفلت مسألة واحدة. أنت قلت إن الذي يظهر إن التقليد ما له وجه في الفروع، وإن التقليد في الأصول أقرب منه، لأن إحنا ما بنينا على مبناه، ما بنينا على شان وحدة الحق ولا على شان كل مجتهد مصيب. فالحق هو واحد سواء في الأصول والفرع. فإن قيل: فلماذا جوزتم التقليد في الأصول؟ قلنا: لأن المطلوب في الأصول المعرفة، وفي الفروع ما المطلوب مجرد المعرفة، المطلوب اتباع الكتاب والسنة، اتباع القرآن، ما هو سابر التقليد، لأنه ضروري اتباع الوحي في المسائل الفقهية. وأما في الأصول فإن المقصود معرفة الله، فإذا حصلت له معرفة الله عن طريق التقليد فقد حصل الغرض المطلوب. فإن قيل: فإن النظر واجب، وقلنا هذا خرج من الموضوع، الاختلاف ما هو في النظر، الاختلاف هو في التقليد هل يجوز أم لا. مسألة وجوب النظر هو جابها القرآن ونحن مسلمين ولا نقاش فيه. فإن قيل: فإن هذا مخالف للإجماع، فالجواب من وجوه: أولا أنهم ما جعلوا الإجماع حجة في الأصول، لأن الإجماع من الأدلة السمعية، وهذا قضية الأصول قضية عقلية، والإجماع هنا هو ظني على فرض صحته. الوجه الثاني أن أهل السنة كالمجمعين على أن لا يجوز الاجتهاد في الأصول، وأن الواجب التقليد. البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل كافتهم، هذا يبقى للإجماع يوجب التقليد في الأصول ولا يجوز الاجتهاد ولا العالم ما بلا يتبع الصحابة. هبل هذا قصدنا أنه يخل دعوة الإجماع. نحن على رأيهم، إحنا على رأيهم فيما إذا تعذر على الإنسان الاجتهاد فإنه يجوز له التقليد في الأصول على ما فهمت. والتقليد لأهل البيت فقط، لأن جاء الدليل باتباع، لأن أحد يبصر مبانيهم كيف بنوا. البغدادي يحيى منعوا من التقليد، قالوا لأن الخطأ من المجتهد جائز الوقوع. قلنا وفي الفرع كذلك جائز الوقوع، وعلى تقدير وقوعه فلا يجوز اتباعه، لأن الله لا يأمر باتباع الخطأ. فإن قلت فإنه إذا قلد في الأصول فإنه يحتمل أن يخطئ، قلنا لا ما يمكن، لأن أهل البيت على الحق، وإذا قلدهم اتبع الحق. فإذا قالوا ما هو دائري منهم أهل البيت لأنهم قلد، قلنا هذا خطأ، لأن المقلدين بيدروا من ذا الحين ما هم كلفوا المقلد أنه يقلد المجتهد، وقالوا لا يجوز التقليد لغير المجتهد. ما دام مقلد ولا بيفهم شيء ما يقدر يبقى عنده مجتهد وإذا ما هو مجتهد. وقالوا يشترط في المقلد أن يكون مجتهدا عدلا، إذن كلفوا المقلد أنه دار، قد فرضوا على أنه قادر أن يدري، وله داري المقلد منهم أهل البيت، ما هو داري به نبي، قد سلم عارفا به نبوة ومع النبي أهل البيت، وأن النبي قد أمر باتباعه. قلنا والخطأ أيضا جائز مع إبداء المستند من المجتهد للمقلد، يعني لو فرضنا على ما قالوا أن يجب على المفتي تبين الوجه، يمكن يبين الوجه ويغلط والمقلد ما هو داري، لكون البيان ظنيا. وأنتم تقولون إن المجتهد إذا أبدى مستنده لغيره وجب اتباعه، وكذلك المجتهد يجب عليه مع احتماله الخطأ. هذا يقوله كذلك المجتهد جواب على قولهم، لأن الخطأ من المجتهد جائز الوقوع، وعلى تقدير وقوعه يجب اتباعه. قلنا كذلك المجتهد يمكن يخلط في النظر فلا يجوز له العمل بالاجتهاد، لأنه يمكن يغلط. لأننا قد بنينا على أن ما كل مجتهد مصيب، وأن الحق مع واحد والباقي مخطئ. فما هو جوابكم؟ فهو جوابنا، جوابهم بقى يقولوا إنهم مكلف باجتهاده. قلنا وإحنا والمقلد مكلف بتقليد، هذا المؤلف يقصد كذا. قالوا تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قلنا يختص بالعقليات جمعا بينها وبين أدلة اتباع الظن. لا ما هو مناسب هذا، ما يجوز هذا الشغل، لأن ما في الآية إشارة إلى عقليات ولا جمعيات. لكن بنقول إحنا الخلاف في التقليد ما الخلاف في القول، إحنا ما قلنا على الله شيء. إذا جاء يقلدني وقلت له تمضمض، أنا ما قلت على الله شيء، ما قلت له على الله ما لا أعلم، ولا رويت عن الله ولا شيء. من يخص أصحاب العقليات؟ ثم في الفروع في جوز له يقول على الله ما لا يعلم، هذا ما هو مناسب ولا هو جائز التقول على الله. لا ما بلا أني ظنيت أنها فرق، ما رواها عن الله. وش قال؟ قال الله؟ ما قال؟ قال الله. ماذا عندك يلزمها من كل ما في كتب الفروع، كل ما في التاج المذهب انها روايه عن النبي؟ ما هي روايه، وله تكول على الله وله شيء، وتكول على نفسه، قال أنا أظن أنه يجب كبير، هو روى عن نفسه حتى عن ظنه، ما هو عن يقين. قالوا قد ذمت على التقليد بقول حاكيا إنا وجدنا آباءنا على أمة، قلنا المذموم التقليد الباطل، تتقدم له المؤلف سب التقليد سب شديد، بس إن تخلص منه وعزاه للمهدي أحمد بن يحيى، وجاوبت على فيما تقدم، قلنا التقليد عندك واجب ولا يجوز لك إن تذم شيء واجب، هذا الإنسان يقدر على فعل الواجبات ليش؟ لأنهم ما بنوا على الدقة من أول يوم، ولا هذا عيب وتلعب بالآيات القرآنية، كلني يتأول الآية على طريقته، الآية بصروا سياقها وين هي الآية؟ الله ما دمهم على التقليد، قدم ذولا مشركين، دمهم على الشرك، ما بالله حكى عنهم روى عنهم إنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون، فالدم دمهم على الكفر، فهمتوا؟ الذي فيها نقاش على التقليد قول تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي هذه الآية دليل على شرعية التقليد، لأنه ما بالله منعهم من تقليد الكفار، منعهم من تقليد الذين لا يعقلون ولا يعلمون، فيها مأخذ. قلنا المذموم التقليد الباطل الجاري على خلاف الدليل الواضح، لا ماشي، ما هو التقليد الباطل ولا المذموم في الآية هو الشرك، والشرك مذموم، الآية نبهت على وجه الذم، على وجه ذم التقليد بقولها أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني أنكم قلدتهم واتبعتهم هم ما هم مؤهلين لأنهم كفار وجهلة ولا يعقلون، كأن الواجب عليكم تقلدوا الذين يعقلون، هذا مأخوذ من الآية، في الآية إشارة لا عقليات ولا سمعيات على خلاف الدليل الواضح وفي العقليات، وهذا الخلاف في جوازه ووجوبه على غير المجتهد، سواء كان عاميا صرفا أو عارفا بشطر صالح من علوم الاجتهاد، فأما المجتهد فيحرم عليه، فيحرم عليه بعد الاجتهاد اتفاقا، لا ما هو متفق عليه، وهو رأي بعض العلماء الآن إنه يجوز للمجتهد أن يقلد، أعرف منهم الوالد وغيره، هو رأي، قال إذا صادف مثل الهادي والقاسم وزيد بن علي النبي رجح تقليدهم على الاجتهاد، لأن النبي يظن أنهم أقرب إلى الصواب منه، أقرب إلى الإصابة، هذا كلام. وقبله أي قبل الاجتهاد هل يجوز التقليد أم لا على الخلاف كما سبق، وإنما يقلد ويستفتى مجتهد عدل تصريحا وتأويلا، حينها ظهر إن المقلد قادر على أن يعرف تكامل الشروط في المقلد، وهم قد رواه في الأساس عن القاسم من إبراهيم أنه قال بتقليد المحق، قالوا إن المقلد لا يستطيع أن يعرف المحق، ليش؟ لأن ما هو مجتهد، قلناها ولا يستطيع أن يعرف أن يكون أن المقلد مجتهد، الاجتهاد أصعب، يعني من أين يستطيع؟ ما بيستطيع يعرفها العلماء، فخلاف بين العلماء في حقيقة المجتهد وشو وكمية العلماء الذي يحتاج إليها المجتهد، ما هو ذاك شرط في المقلد شروط؟ أولا العدالة، ورجع الاجتهاد، وقوله تصريحا وتأويلا هو تفسير للمفهوم، لأن مفهومه مفهوم قوله عدل أنه لا يكون فاسق، والفسق هو ينقسم إلى تأويل وتصريح، ولا ما بشي عدالة تصريحا وتأويلا، ما هو إلا تصريحا وتأويلا تمييز الكلمة مقدرة، تقديره لا فاسق لا تصريحا ولا تأويلا. ولذا وجب على المقلد أي من يريد التقليد، وإنما أتى به ظاهرا مع كون المقام مقام الإضمار لئلا يوهم قبل التأمل عوده إلى المجتهد، والله أعلم. يعني ما قال وإنما وجب عليه، يخاف لا يتوهم واحد من ضمير الغيبة أنه عائد على المجتهد. البحث عن كمال من يقلده في علمه وعدالته كذلك تصريحا وتأويلا. إذا جهلهما، إذا جهلهما المقلد، ولا فالمفروض أنه لا يدري. لاشتراط صلاحيته للفتوى بالعلم والعدالة، وإنما ينكشف بالبحث، فلا يجوز تقليد الفاسد. قوله إذا جهلهما إشارة إلى كان الشخص معروف بالعلم والفضل، فلا عيب هذا، هذا الفائدة في الأخر. ما هم موفر لها البحث مثل الخبرة، فالحين يجيب عالم أنت عارف له وأنت جالس عنده، ليش حتى تبحث عن شيء قد انتهي. قوله وإنما ينكشف بالبحث، بيان القولة لاشتراط صلاحيته للفتوى بالعلم والعدالة، لكن ما هو نبه الشارع، قال البحث عن كمال من يقلده في علمه وعدالته كذلك إذا جهلهما، إذا جهلهما المقلد فيلزمها البحث عن مقلده عن علمه وعدالته. وقوله لاشتراط صلاحيته تعليل لقوله يجب البحث، تعليل لوجوب البحث، ما هو تعليل لقوله إذا جهلهما، يعني يجب البحث عن كمال من يقلده لاشتراط صلاحيته، أي لاشتراط صلاحية الفتوى بالعلم والعدالة، وإنما ينكشف أي الصلاحية بالبحث، فلا يجوز تقليد الفاسد إذ ليس أهلا لذلك. وكيف يقوم الظل والعود أعوج، ولا المجهول الذي ما هو معروف مؤهلاته لعدم الظن بصحة فتواه، أما في مجهولهما معا فلأنهما شرطان والأصل عدمهما. أهو تقدم من الأصل في الإسلام الإيمان، جريت أنهما بلا بخوش يتناقض في معشر أمس، وذا الحين هكذا الأصل عدم العدالة، ما هم بانين على الدقة، ما قد مر عليه ورقة كاملة. ولأن الغالب على الناس التجاري على مقتضيات السمو والرفعة، التجاري على الفتوى اللي يقولون أنهم ضخمين، وعدم التحري والتثبت. فإن في ذهني في صنعاء إني دخلت الجامعة الكبير وهو واحد قال إنه مستعد للفتوى، وقم قراضيس كثير بياض فاضح ما فيها فتوى، ومن جاء صلاة يدي 10 ريال وبيهب له فتوى وشمت وبيفتي طوله، جاء له زلط. هذا تأكد كلام المؤلف، إن الغالب على الناس التجاري على مقتضيات السمو والرفعة وعدم التحري والتثبت. وأما في مجهول العلم وحده فلأن غلبة الجهالة على الناس توجب الظن بانتفاء العلم، ماذا صحيح أن الجهالة يكثر والجهالة أكثر من العلماء، ولأن الطموح إلى ادعاء هذا المنصب موجود، كلهم يطمح إلى أن يقال فيه أنه مجتهد. وقالت الحنفية يجوز استفتاء المجهول علمه حملا على السلامة، وأنه لا يفتي إلا بما يعلم. عجيب، إيش نحمله على السلام؟ وأن الغالب على المجتهدين العدالة، لا ما الغالب عليهم العدالة، غالب على الناس الفساد، كما في كتاب الإمام زيد، الغالب على الناس الفساد سواء مجتهدين وغيرهم. قلنا معارض بظهور الجهل وكون الأكثر غير عدل، قال تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، إن هنا ما هي نافية، هي مخففة من الثقيلة، تقديره وإنا وجدنا أكثرهم لفاسقين. ومعرفته ما تحصل، معرفة العدالة والاجتهاد تحصل إما بالخبرة أو الشهرة، ما بالخبرة يعني بالاختبار، والاختبار بالجهم رافق للعالم لا يعرفه هو مؤهل أو لا، يعرفه في عدالته هو متحرج متقيد بقيود الله. ويكفيه انتصابه للفتيا في بلد محد لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه. يكفي، قال في الأزهار يكفي المغرب، أن يعني هو غريب عن الشخص ما هو عارفه، يكفيه انتصابه للفتيا، لكن في بلد يكون شوكته لشخص محد، إما إمام وإما عالم في البلد متمكن في الشوكة، وجو رأيه أنه لا يجوز تقليد كافر التأويل ولا فاسق التأويل. أما إذا كان رأي الإمام تقليد فاسق التأويل وكافره ما ينفع انتصابه، لأن عدم إنكار الإمام عليه مبني على أن الإمام يجوز مثل ذلك الأشياء. وأما بعض الأئمة يقولون أنه يجوز إذا كان البلد فجرة فيها بلهم مفتين من معلم، هو رأي المنصور عبد الله بن حمزة والمتوكل على الله إسماعيل من معلم بقدهم، فإذا هو في زمانهم فلا يعمل فتوى هذا المنتصب، لأن هي يمكن الإمام خلاه هو داري بأنه فاسق عندنا هالبلاد فسقها جماعة، شهد الفائدة فتشرات. ويكفيه أن يكفي من يريد التقليد من البحث، يعني عن البحث يكفيه عن البحث في تحصيل ذلك إن لم يحصل أحد الأمرين اللذان هما الخبرة والشهرة، انتصابه للفتيا من غير قدح ممن يعتد به في العلم والورع في ذلك المنتصب، إذ مع القدح لا يحصل الظن بعدالته، فلا يجوز الأخذ بفتواه إلا أن يعارض قدح القادح خبر من مثله بعدالة المنتصب رجع إلى الترجيح، يرجع المقلد يرجع. تريتون جهد المقلد يقول لهم بيقلوا ما هو سابر تقليد المحق، ما هو داري بالمحق من المفضل، وذا الآن بدو ذا بايستر يرجع. جوابهم على قول القاسم بن إبراهيم أنه يجب تقليد المحق أو يجوز، قالوا ما عارف المحق من المفضل، هذا أصعب، يعرف عندما يجي شخص مثلا تدخل في الجامعة الكبير وبهو أحد يتصدر للفتوى كما خبرت لكم، وبه ناس طعنوا فيه جرحوا في عدالته، والثاني عدلوا، كل مقلد يلزمه يرجح بين المجارحين والمعدلين، ما بدأ الترجيح أصعب، ومعرفة وجوه الترجيح وكلفوه بها، كلفوا المقلد يرجح بين الجارحين والمعدلين، تجده يقلد ذا المدبر الذي قد يجلس في المسجد يتعيح. أنا أتي لها متحين رأيته قصة لواحد من الصوفية في بغداد، له حام في الفلوس قلت على ورجع أنها أظهر بين الناس، قال قد بيهب لبيع منهم الجنة، بيهب لكل واحد ذراع، لكن الذراع بدينا، كان صوفي معتقد جور ولكن الفلوس قلت على ورجع بيع الجنة شظمها ما جاء إلا 1000 ذراع، خلى لها ذراع. جاء واحد قال لما أنا ما أحب أنت لي شيء ولا أبعد أنت مني شيء، قال ما عاد إلا ذراع لي وذراع الحمار، كنت ببيع منك الذراع حقي وأنا بدخل تحت الحمار. هذول المفتين هم من غير معلم لعابين غير، ما أنا مفتي عرفته ورحت تسمع له ما هو داري بدنا ولا تناول استضحاك، هذا فيقوم يعاجل ويهادد، وذولا عندك معتقدين فيه ولا عانوا فيه ولا متسمعوا لي، حصل غلط مقريشي. أجرها بها على كل فتوى. ترى في إسفال الجامع الكبير قريب من الباب الجنوبي، ما بلا بيدخلوا المدبرين ذولا من الباب، يسألوا في النكاح والطلاق والخلع، أكثرها في الخلع. يلا جو. وأما قدح من لا يعتد به فغير ضائع، وإنما يكفي انتصابه للفتية حيث كان في بلد محق، ما هي بلد، بلد مضاف، يعني في بلد إمام حق أو محتسب أو عالم محق، في بلد محق أي شوكته منسوبة إلى محق، سواء كان إماما أو محتسبا أو ذا صلاحية أو منصوب الخمسة. إذا كان ذلك المحق لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه، وقد تقدم تحقيقهما والخلاف في قبول روايتهما. أما إذا كان من تقدم يرى جواز الأخذ عنهما لم يجوز الأخذ عن ذلك المجهول، بل لا بد من اختباره. وكأن مذهب المصنف الفرق بين روايته وتقليده، حيث قال هنا لا يجيز، وفيما تقدم واختلف، يعني فيما تقدم كأنه مرجح الجواز قبول رواية فاسقة التأويل وكافرة إذا كان يحرم الكذب. ثم إن المستفتي إذا لم يجد مفتيا في بلده وجب عليه الخروج في طلبه حتى يجده، وإن وجده في بلده متحدا يعني واحد، فإن كان لا غيره فيها ولا في غيرها يعلمه تعين عليه العمل بقوله ولعله اتفاق. وإن تعدد فإما أن يتفقوا أو يختلفوا، إن اتفقوا وجب عليه اتباعهم لأنهم إذا كانوا كل المجتهدين من العترة أو الأمة فللإجماع، وإن كان غيرهم مجتهدا ولم يكونوا كل أهل الإجماع فلأنه لا طريق له في الحادثة إلا قولهم. وإن اختلفوا فيتحرى الأكمل، انظروها في المثل، ويتحرى الأكمل إذا اختلف المجتهدون إن أمكنه، يخبر لك كيف يتحرى، قال الحي أولى والأعلم أولى أنا جيت بها على شان تأييد قول القاسم من إبراهيم إنه يجب تقليد المحق، هو ذا عندك جوابوا عليه ما هو داري منه المحق، بل إنه قدو داري المقلد، إذا اختلفوا يرجح بينهم، يرجح بين الجارحين والمعدلين للمقلد الذي في المسجد الذي انتصب للناس، من حين ينتصب فعرف ما فيه خير، ما هو في حاجة من يجرح فيه، لأن المؤمن ما بيساعده ينتصب، بنهم الفتوى هم أدى الله أني بنهمها وأني بنفرح بالمعشر أسلم الأسئلة. نقول إذا أنا في حال المعشر بدو عذر، من جاله بسأل قد ما هو ماتي إمعان، أجرأكم على النار أجرأكم على الفتية، لا يرح ينتصبها بلا قراب يورفها يتحجف من جلود المخافة. وإليكم.